بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع كتاب التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب ما جاء في الرياء. وما الرياء؟ الرياء أن يرائي العبد بعمله، يرائي الناس فلا يعمل لله سبحانه وتعالى ولا من أجل الله، وإنما يعمل ليعرف الناس بعمله ويعلم الناس بعمله فيثنون عليه. هذا هو الرياء. إن جاهد فإنما يجاهد ليقال مجاهد، وإن تعلم العلم الشرعي فإنما يتعلم ليقال عالم، صار طالب علم. وإن أنفق فإنما ينفق ليقال جواد كريم، وهكذا. فهو يعمل العمل من أجل أن يثني عليه الناس، هذا يسمى رياء، يرائي ليري الناس عمله وحتى يعرف الناس قدره وفضله. وذلك في الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، أعمال الآخرة، أعمال الآخرة. فالرياء بهذه الصورة وما تعلق بالأعمال التي يرجى بها وجه الله، فيقوم العبد بعملها من أجل أن يثني عليه الناس، سواء طرأ في باله أن يؤجر على هذا العمل من الله أو لم يطرأ، المهم أن الباعث له على العمل هو مراءة الناس. هذا فيما يتعلق بأعمال الآخرة. أما مثلا من عمل عملا دنيويا أو كذا، راح يعمل في حمل الأثقال ليربي لنفسه صدرا كصدر المرأة أو كذا، ويفعل حتى يقول الناس هذا قوي، خلاص هذا منتهى، هذا قوي، أنت قوي، أنت قوي. أو يتعلم الركض والجري ليقال هذا أسرع الناس، خلاص أنت أسرع الناس. فهذا لا فائدة فيه فيما يتعلق بهذا، لكن لا تعلق له بالرياء المنصوص عليه في النصوص الشرعية، لكن ضاع منه الأجر. فإن الإنسان يستطيع أن هو يمارس الرياضة التي يقوى بها بدنه، ولكن ليتقوى على طاعة الله عز وجل. فالمؤمن القوي بكل أنواع القوة أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، يبقى حول هذا إلى طاعة، حول هذا إلى طاعة، فهو خسر هذا الأمر. لكن هل يأثم؟ يعني واحد لعب كمال أجسام ليقول الناس هذا بطل، واحد تعلم الركض والجري حتى يقال هذا سريع أسرع الناس مثلا، واحد فعل كذا ليقال كذا، من أمور الدنيا هذا لا يدخل في الرياء الذي تتناوله النصوص. إنما الرياء الذي تتناوله النصوص هو ما دخل في الأعمال التي يرجى بها وجه الله سبحانه وتعالى والتي تكون لله، فيرائي بها ليعلم الناس أو ليثني عليه الناس خيرا من قبل هذا الأمر. جاهد، أنفق، قرأ القرآن، صلى بالليل، اعتكف في المسجد ليقول الناس هذا عابد، هذا منفق، هذا شجاع. وهو ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تسعر بهم النار، أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وقام به أنا الليل وأنا النهار، فيأتي الله تبارك وتعالى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه: نعم يا رب أنعمت علي كذا وكذا، ومن جملة ما أنعمت علي القرآن، حفظت القرآن، فقال فماذا عملت بها؟ ماذا عملت بهذه النعم؟ هذا السؤال سيسأله كل رجل يعطيه الله نعمة سيسأل عنها عند الله عز وجل. أعطاك نعمة الصحة، أعطاك نعمة الولد، أعطاك نعمة المال، كل نعمة أعطاك الله، أعطاك نعمة العلم، أعطاك نعمة المنصب، صرت مدير، وزير، عضو مجلس الشعب، أعطاك هذه النعم، ماذا عملت بها؟ والسؤال ليس معناه ماذا عملت بها لنفسك، ماذا عملت بها لله سبحانه وتعالى. فقال الرجل قرأت فيك القرآن، قرأت فيك القرآن، قرأت القرآن تعلمته، علمته. فيقول الله عز وجل كذبت، كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. قد قيل، أنت فعلت لا لابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإنما قرأت ليقال قارئ يحفظ القرآن بالقراءة العشرة مع إجازات، قارئ صوت جميل جيد، هذا الذي يريده. ولهذا لو قال له واحد انت ليلة صوتك ما كانش حلو، او انا ما ادري الناس يعني معجبة بصوتك ليه، انا يعني الا ارى ان صوتك عادي يعني، صار من اعدائه، صار من اعدائه. ليه؟ لانه كما يصير من اعدائك من يحل بينك وبين فضل الله، فيقول لك قائل انت لن تدخل الجنة، انت لن يقبل الله عملك، فيؤثر هذا في نفسك، كذلك يؤثر هذا في نفسك. إنما أثنى الناس ما أثنى الناس، احمد الله عز وجل. فهذا قرأ ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال إيه؟ ليقال عالم. زي الآخر كان رايح ياخد إجازة، فبيكلف الإخوة يعني الإخوة تجي من أي مكان كده عشان بس تشوف الشيخ وبيجزني، حتى لو الإخوة عايزة تجيب عربية وتيجي على حسابي مش مشكلة، يعني حتى لو يجوا بعربيات مش مشكلة. طيب ليه؟ عشان يشوفوك يعني تاخد الإجازة مثلا. طيب وبعد ما تاخد الإجازة أنت أجوز، أنت معك القرآن بالقراءات العشر. طيب فيسحب به إلى النار، قارئ قرآن يسحب به إلى النار، بل من أول من يسحب به إلى النار قارئ قرآن، مش مغني، قارئ قرآن يقوم به أناء الليل وأناء النار. لكن لمن هذا العمل؟ ليس لله. طيب لمن؟ لأجل الناس. قال الناس إيه؟ أثنى علي الناس، خلاص ذهب أجرك، يلا إلى النار. الثاني تقدم يعرفه الله عز وجل عليه نعمة فيعرفها، هذا رجل قاتل بسيفه، رأيناه يقاتل بسيفه حتى قتل في معركة بين المسلمين وبين الكفار. فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت، لأن يعني العمل لا يقبل إلا بهذا الظرف فيك، العمل لا يقبل إلا بهذا الظرف فيك. فإن لم يكن في الله ولله فلا يقبل. لهذا عندنا في، لي، مع، في الله، لله، محمود، مع الله مرفوض. فينبغي أن تعمل لله وفي الله، تحب لله وفي الله، تعطي لله وفي الله، لكن مع الله أبدا. لأن محبتي في الله ولله محبة منبثقة من النص، الله هو الذي أمرني أن أحب، فأنا أحببتك لطاعتك، هذا حب في الله، أعطيتك لله، يبقى أعطيت لله لأن الله أمرني أن أعطي. أروح أبني كازينو لله وأجيب فيه راقصة؟ لا، لله ليه؟ طيب أنا ناوي يعني بدل ما الناس أهو الراقصة، بدل ما تروح لحد ممكن يفترسها ولا شيء، أي عملة الأصوف إنها تأخذ لها أجر أو رأس أحسن من زنا. فأنا بعمل العمل ده لله. أو واحد مثلا مقصورة المعداوي ولا حاجة اتهدت، فرح بنيها وعملها كده عمل حلوة عشان دول أولياء الله الصالحين، يقول لك عاملها لله، والله والله لله، والله ما لبيت من حد حاجة، والله أنا لوحدي بس، ولله الحمد والمن لله بس. هذا لله؟ لا مش لله. تحب هذا الفاجر، تحب الكافر في الله؟ لا مش في الله. فإذا لله وفي الله منبثق عن حب الله. فلهذا أنت تحب ما يحب الله، يبقى علامة قبول المحبة هذه أن تكون لله وفي الله، يعني ما دلني الله عليه. ولهذا لو ضبطت هذا الفهم في المحبة في الولاء والبراء بالضابط الشرعي كان ولاؤك وبراؤك لله. فأنت تحب هذا لعلمه، تحب هذا لطاعته، تحب هذا لأنه يطيع الله، توالي هذا لأنه ولي، وقد تعادي أقرب قريب مع أنه رحمك، وتحب أبعد بعيد لأن هذا محبته في الله وهذا بغضه في الله، هذا أحبه في الله وهذا أبغضه في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة في مسجدهم راكعون. يبقى تحب حتى المؤمن نفسه يتضاعف فيه محبتك وبغضك، تحبه حال طاعته، تحبه حال كونه مطيعا، تبغضه حال كونه عاصيا. إذن أصبح الآن قلبك يتلون ويتشكل بموجب النص، بموجب ليه؟ النص. تقرب هذا الأخ وتبعد هذا الأخ، تحب هذا الشيخ وتبغض هذا بناء على طاعة الله وعدمها، بناء على استقامة على منهجه. أنت بتحب الجعد بن درهم؟ بتحب الجعد؟ بتحب الحلاج؟ لا تحب لا هذا ولا ذاك. أو نقول يا أخي الله أعلم ما بلاش نتكلم في سيرة حاد، لا ده يجب نتكلم في سيرة حاد، لازم نتكلم في سيرة حاد، واحنا نعرف نقعد الدرس لما نتكلم في سيرة حد، لازم نتكلم في سيرة حد، بس الحد اللي أمرنا ان احنا نتكلم فيه بحد، نتبع الحد، وإلا هكذا أئمتنا علمونا كده بشيء. نحب من نحب؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نحب ابن شهاب وسفيان الثوري وابن القطان، نحب شيخ الإسلام، نحب الشوكاني، نحب هؤلاء. نبغض مين؟ نبغض ابن عربي، ابن فارض، ابن سبعين، ابن ستين، كل هؤلاء نبغضه. لازم، هذا كذاب أشر، هذا ضال مضل. يا بني لأن تخرج من بيت خنثى، لأن تلقى الله سارقا خائنا زانيا أحب إلي من أن تلقاه بهذا، برأي هذا أو برأي أحد من أهل الأهواء. ولهذا محبة أهل السنة إيمان وبغض أهل البدع إيمان. اوعى قلبك تشكل، اوعى تسمع ما تجيبش في سيره حد وكذا، ما تجيبش في سيره حد لا يستحق. احذر احذر، فان لحوم العلماء مسمومه، وان عاده الله في منتقصيهم معلومه. انا اتكلم شيخ السام، انا اتكلم في احمد، انا اتكلم في البخاري، انا اتكلم في ابن باز، انا اتكلم في الالباني، لا لكن لله. لهذا جاء عندنا كتب الجرح والتعديل، هذا لله. لله جرح الأئمة المبتدعة، لله رب الأئمة أحاديثهم، لله حذر الأئمة من مجالستهم، لله. لازم لا يستقيم من إلى بهذا أو ذاك، فهذا يبغض. لا أحب الحجاج ولا سيفة، ولا أحب الحاكم الظالم ولا سيفة، هذا لله كما لا أحب الزاني لزناه. هذا قلب لابد أن يتشكل محبة وبغضا ولاء وبراء. وعلى هذا الأئمة إنما مسألة كله طالما يعني ناس بتصلي يا عم من نجدع بحد يا عم من نجدع بكذا يا عم الله يستر علينا الله يتولانا. إذن ما بقي أحد على وجه الأرض إذن نعلم ضلاله. الله يستر على مين؟ الجعد بن درهم ذبحوه مش تكلموا فيه ذبحوه، والجعد بن صفوان والجعد والحلاج ورده، هذا رد أبو سعيد الدارمي على بشر المريسي، وهذا رد شيخ الإسلام على البكلي وغيره. لكن بحق، لا بشهوة لا بهوى، بحق وبحد وبحد، فيرد على المبتدعة ويسمى المبتدعة بأسمائهم إن اقتضت المصلحة ذلك وكان مذهبه منتشرا معلوما، فلابد أن يحضر احضروا فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع يديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد خالد من هذا؟ سيف الله المسلول. لكن لما ارتكب ما يوجب البراءة قال كده النبي اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تبرأ النبي تعجل خالد في قتل هؤلاء. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع قال أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يبقى هذا أصل لابد أن يكون. إذن نحن نتوسط مسلكين، مسلك التعدي بلا دليل ومسلك التمييع. وأنت ترى الأئمة والعلماء ذكروا ذلك كثيرا جدا في كتبهم منذ العصور الأولى إلى الآن. أما قال ابن عمر في أول حديث صحيح مسلم لما بلغته مقولة القدرية ماذا قال؟ قال بلغهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ من تحت مصر ولا نصيب. وبعدين النبي نفسه صلى الله عليه وسلم النبي نفسه قال يخرج فيكم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يلتحقون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وكذا إلى أن قال يمرقون من الإسلام. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال هم شر قتل تحت أديم السماء. تبرأ النبي منهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة بإجماع ورأوا في قتالهم فضلا وحمدوا الله مع أنهم ينطقون بشهادتين طوائف وأفراد. فانتبه يا أخي لهذه المسألة، تمشي تشتري حد ولا تشتري حد ولا مش حد وكذا وكذا. ما تجيش تشتري حد يستحق ألا تأتي ولا تلمذه. طب النبي يقول ذكرك أخاك بما يكره صح، ذكرك أخاك بما يكره صح، وهو برضو قال إذن له بئس أخو العشيرة، وهو الذي قال سعلوق لما لا له أما أبو جنفر يضع العصا عن عاتقه، وهو الذي قيل بين يديه أن أبا سفيان رجل شحيح. مش قلنا في إثبات نفس؟ مش قلنا القضية الكبرى في النصوص هي الإثبات والنفس؟ ننفي إمتى ونثبت إمتى؟ كيف نجمع؟ يبقى بهذا الأمر تسير. لا بد من الرد على المبتدعة. أفرح شيء المبتدعة أن تتعامل بهذا الورع الكاذب. ومن أقوى العوامل في إخماد صوت أهل السنة أن تسكت عن المبتدعة وأن تجعل عباءة واسعة وأن تدعي هذا الفقه فقه الدروشة. دعونا من هذه أي كلهم على خير كلهم ناس والله يتولى الفرائض بالضبط زي اللي بيقول يا عم عمل ايه المهم اهم حاجه القلب نفسه. اذا كنت تنكر على اللي بيقول كده وبتقول لا بد من عمل فبرضه لا بد من بيان المنهج. المنهج اول ما تيجي تبينه لازم تصطدم، تعمل ايه؟ ألست موقنا بأن إظهار منهج أهل السنة والجماعة واجب متعين على من قدر على ذلك؟ بلى. طب كيف؟ أعطني نشر منهج بلا اصطدام، كيف نتصوره؟ أعطيني إياه. كيف تنشر منهجه؟ إحنا خلصنا في مبحث الطحوية إيه؟ مبحث الاستطاعة، على طول ضربنا في مين؟ في قدرية ومعتزلة وجبرية. لازم هتجر الصحابة تضرب في مين؟ في الخوارج والروافض. هتجر الأسماء والصفات تضرب في مين؟ ممثلة معطلة. إذن هتبقى بتعمل إيه؟ نريد بيان منهج بلا إنه نسيبهم في حال، عايزين نبين المنهج ونسيب الناس في حال. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أنا أرجو واحد يجيبني. يعني كيف هذا؟ يتصور هذا؟ هل يتصور هذا أصلا؟ ومش هجيب سيرة حد، احنا هنجيبش سيرة حد، لكن لازم الصدام، لازم الصدام، لأن بضدية تتميز الأشياء. لازم. فطيب نعمل ايه؟ ولهذا تجد أصحاب المنهج هم أصحاب الرشق بالنبال دائما، إنما اتكلم في الآداب، اتكلم في الرقائق، اقعد اتكلم طول السنين ولا حد هيقول لك حاجة. هو حد يقول لك تتكلم في صدق ليه؟ ده إذا كان بوش مش هيقول لك تتكلم في صدق ليه؟ لأن الصدق متفق عليه عند الجميع، والأمانة متفق عليه، والكلمة الحلوة، وممنوع الآكل. إذا كان مجلس الأمن نفسه بيحكم في الآكل بيقولوا يعني، بس عندهم كده قانون، ما ينفعش، ما ينفعش تقتل ولا تتعدى على حريات الشعوب، ما ينفعش تمنع حد من حريات. شوف أوروبا هي تعيش على الكوب، بس بيقرروا إيه؟ كل واحد عايز يعمله يعمله، ما يحرسش حريات الأشخاص، محدش يعتد على إيه؟ الكلب له حق زي الآدمي. اقعد اتكلم في الحاجات دي ولا حد يعرفك. أول ما تيجي تقول نسمي الله به نفسه بما سمى به نفسه وبما سمى به رسوله من غير تحريف، وقف المحرف، ولا تعطيل، وقف المعطلة، ولا تمثيل، وقف الممثلة، ولا تكييف، وقف المكيف. طب أعمل إيه؟ عايز أبين المعتقد. أقول نسمي مين؟ لأن أول ما قلت نسمي الله، الناس تقول لك أعوذ بالله، تسمي الله، أعوذ بالله، هتسميه بقى سميع، يبقى أشبه من يسمع من المخلوقين، بصير يبقى كده شبات بالمخلوقين. طيب ليس سميعا، ليس سميعا ولا بصيرا ولا كذا ولا كذا، مثلا ليس موجودا ولا معدوما ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا كذا. لو قلت يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة، يا من تتجلى لعبادك في ثلث الليل الأخير، تقول للمستغفر ذرة يا رب اغفر لي، هيقولك واحد أنزل يديك الآثمتين العاصيتين يا كافر، بقى الله في السماء الدنيا يا كافر، يا كافر يحيط به خلقه، كيف؟ وما لو ليه؟ قول يا من تنزل رحمته. طب يا من تنزل رحمته، يا من تقول رحمته هل من مستغفر فأغفر له، يا من تقول رحمته هل من مستغفر فأتوب عليه. أقول ايه بس مش عارف أقول ايه. طب احنا قدرنا الأول تنزل رحمته، نأول ايه بقى تتكلم رحمته ديت؟ فلازم تصطدم، إلا إنك تأخذ على عاتقك التي تتكلم في حاجة اسمها منهج، تتكلم في الأداب وتتكلم في الرقائق، جنة ونار وبعث وميعاد وغير ذلك، برضو في الإجمال. لكن لو جيت تفصل الميزان، يعني الميزان له كفتان حقيقيتان توزن الأعمال، بس وقف. لا ده كناية عن العدل، مش حاجة اسمها ميزان، مش حاجة اسمها ايه ميزان، برضو بقدر. ف هذا الرجل قال قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله سبحانه وتعالى لو كذبت بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ولهذا احذر أن تتعدى الشرع في أمرين فيما يتعلق بالقتال والجهاد. أما الأمر الأول فأن توصف معركة تجعلها لله وليس المراد منها سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى لابد أن تكون معركة على هذا، وطنية، عروبة، كذا، بدون في سبيل الله لا. حتى لو أنا بدفع عن وطني أنا واجب علي أدفع عن أرضي العدو، لكن بدافع أن الإسلام هو الذي أمرني أن أدفع عن أرضي وأن أدفع عن عرضي، فأنا أدفع إذا اعتدى العدو على أرضي واجب علي أن أدفع ولا أسكت وأقوم بخيلي ورجلي، لكن لأن الله أمرني بذلك. يبقى لتكون كلمة الله العليا، ولا يتسلط الكفار على بلدي فيمنعوني من كلمة الله. الأمر الثاني احذر أن تتجاوز وصف المعين فتصف من قاتل في معركة لتكون كلمة الله العليا أن هذا بعينه محمد قاتل لتكون كلمة الله العليا وأنه من الشهداء. احذر هذا، فإن هذا تخطي وتعدي. طيب ده كان في معركة وهو اللي كان في تقدم وكذا وقال وعاد وسوى، لكن نقول لا أحد يعلم ما في قلبه لأنه لا يطلع على السرائر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قل أحسبه شهيدا، قل أحسبه هذا الرجل ممن قاتل. إنما الآن نحن نبيع الألقاب والألفاظ بسهولة، الإمام الشهيد فلان. لا، من الذي حكم له بالشهادة؟ نص، نص من الكتاب والسنة؟ لا، وصف، وصف. قل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل فهو شهيد إن شاء الله. فالشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله، فالوصف يكون حكما للنوع والشخص يكون حكما للعين. ولقد وردت النصوص بالوصف والعين. أما الوصف فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الشخص فأبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، سعد ابن معاذ مناديل سعد في الجنة قد قتل في سبيل الله، عمرو بن الجموح كأني أنظر إليه يطأ بعرجته الجنة. إنما غير هذا لا، غير هذا لا. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. الثالث يأتي الله به فيعرف نعمة عليه فيعرفها، فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. قال كذبت بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، رجل كريم وقد قال الناس أنت كريم. يلا، ولهذا الذي يصر أنه يضع اسمه على المسجد وإلا ما يتبرع إلا بوضع اسمه، ما يتبرع بكتب إلا بوضع اسمه أو مصاحف إلا بوضع اسمه. ليه؟ يقال جواد كريم، خلاص يقال جواد كريم، لكن عاقبتك عند الله إيه؟ عملك هذا يقبل أو لا يقبل؟ فالرياء أمر خطير، خطير جدا. وهو من أصعب ما يجاهد العبد نفسه عليه. أصعب شيء أنت بتجاهد نفسك على صلاة الفجر وبعدين تقعد إلى صلاة الظهر وترجع تجاهد نفسك على صلاة الظهر حتى تصلي الظهر في جماعة وتجلس إلى العصر، بتجاهد نفسك على صيام رمضان كل سنة، بتجاهد نفسك على إخراج الزكاة إذا كنت قادرا أو الحج مرة واحدة في العمر، لكن تجاهد نفسك على الإخلاص كم مرة؟ كم مرة في العمر؟ الحساب طبعا مش بالعمر. طب كم مرة في السنة؟ برضو حساب مش بالسنة. طب كم مرة في اليوم؟ برضو حساب مش باليوم. طب كم مرة في الساعة؟ برضو الحساب مش الساعة أوسع كمان. طب كم مرة في الدقيقة؟ الإخلاص معك في كل عمل، مع أنفاسك، مع أنفاسك. تعرف انت في الصلاة ممكن تعمل كده مثلا عشان تظهر انك انت بتعيط، طب انت بتعيط بالفعل عمال تكتم، فانت مطالب اذن حتى لو بكيت هذا النفس هو انك تجعله لله سبحانه وتعالى، ولا تجعله لغير الله، ولا تجعله لغير الله. ان جعلت لغير الله انت مرائي، الدمعة دي تنزل يا تدخل في الذين قال فيهم النبي وعين بكت من خشية الله، يا تدخل في بكاء النفاق. إذن كل لحظة، فمجاهدة الناس على إخلاص أمر صعب جدا. ومن ذا الذي يسلم يا إخوان؟ إذا كان ابن مسعود يقول في التطير وما منا إلا، فإذا جئنا الإخلاص نقول إيه؟ يعني صعب، صعب جدا، لا سيما أن العرض مستمر من الشيطان، لأنه أيسر الأمور على الشيطان ليطلعك بيها وتبطل العمل. لهذا فالشيطان دائم العرض، دائم العرض، لا بد يعرض الشيطان، لكن إما أن يتشرب قلبك وإما أن ترده. إن رددت فالحمد لله لا يؤثر هذا العرض، ولكن إن قبلته أثر في عملك. إذن العرض مستمر من الشيطان. اللي بيأذن يقول الشيطان، ويقول له أنت شوف صوتك بقى جميل، واللي بيئم يقول الشيطان، واللي لا بيئم ولا بيأذن يقول الشيطان هو أنت بقيت في الصف الأول، واللي في الصف الأخير يجي الشيطان ما يقول لك إن شوف أنا مع إنك كوني مشغول، بس هيبص لأنه وراء يقول لك يا سلام، لحتى الرجل محافظة صلاة الجماعة وهو مشغول، لا اللي في الأول ولا اللي في الأخير، لا اللي أنفق الشيطان هيقول رأيي أنت بتنفق، ولا اللي أحجم هيقولوا بقى أن أنا ما رضيتش أدي في الظاهر بس أنا هدي في الباطن. المهم مش هيسيبك الشيطان، مش هيسيبك الشيطان في كل فعل، في كل ترك. فالشيطان معك في الفعل والترك، لأن الترك عبادة لله سبحانه وتعالى. ان تركت لله عبادة، تركت عبادة في موضع الترك عبادة، والفعل في موضع الفعل عبادة. يجيك الشيطان ايه؟ فعلا وتركا. فنسأل الله العافية من اخطر الامور. طيب السؤال، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ ها؟ تمام. صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، ولما كانت العبادة نية وعملا فلا بد أن تجعل النية لله، فإن خدش النية شيء مع كون العمل واقع، فإما أن ينقص إيمانك بسبب هذا أو ينعدم. ياه، قد ينعدم إيمان العبد بالرياء. إذا كان أعماله كلها لغير الله، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا فعل شيء إلا لغير الله، تكون أعماله كلها لغير الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يرخص. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنما ذيك الرياء في بعض الأعمال أو كذا هذا ينقص إيمانك، لكن واحد أصلا عمل الغير له هذا منافق، هذا ليس مؤمنا أصلا، هذا منافق، هذا منافق. إسلامه للناس، صلاة وصيام كذا للناس، إنما إسلامه لله سبحانه وتعالى ولكن وأعمله لله، لكن بعض الأعمال يدخل عليه رياء، هذا سيأتينا تفصيله الآن. يبقى إذن منافاة الرياء للإخلاص الذي هو شرط في التوحيد وفي العبادة والصلاة وفي كل عمل يعمل لله سبحانه وتعالى. نعم. طيب الرياء وعلاقته بالعمل على أقسام. القسم الأول أن يكون الرياء في أصل العمل، أن يكون الرياء في أصل العمل، فإن كان العمل هو الإسلام هو الإيمان فصاحبه منافق. يكون الرياء في أصل العمل، في الإسلام في الإيمان، هذا منافق، أظهر الإسلام ولكن أبطن الكفر، هذا منافق. وإذا كان العمل غير الإسلام وإنما أحد وأفراد الإسلام فإن العمل يبطل باتفاق. إذا كان الرياء فين؟ في أصل العمل، يعني أنت أديت الصلاة أديت النفقة من أجل الناس، فالعمل إيه؟ مردود باطل، أن يكون الرياء في أصل العمل فالعمل مردود. اثنين، أن يكون الرياء أثناء العمل، مش في أصل العمل بقى، أثناء العمل. فإن كان في أثناء العمل فرضته، عرض عليك شيء فرضته لم يؤثر، فإن تشربه القلب، إن تشربه القلب فهذا ينظر إلى العمل نفسه. إن كان العمل مما إذا بطل جزءه بطل جميعه فإن العمل يبطل. إن كان العمل دوت اللي دخل فيه الرياء، فإن الرياء بيحبط الجزء الذي دخل فيه، فينظر بقى والله لو العبادة لا تتجزأ إذا بطل جزءها بطلت كلها، يبقى يبطل إيه؟ العمل كله. وإذا كانت العبادة إذا بطل جزء منها ما بطلت كلها، فهنا يبطل الجزء الذي داخله الرياء ولا تبطل العبادة كلها. زي النفقة عندك 100 جنيه، 10 10 10 10 عددتها عشرات يعني تنفقها، فأنفقت 10 لله 20 30، جيت العشرة الثامنة فجعلتها لغير الله، قبلت 90 ورد عليك العشرة هذه. إن كان العمل لا يقبل هذا مثل الصلاة مثلا، فإن العمل أو كان مثل الصيام، صيام يوم فدخل الرياء في أثناء اليوم فهذا لا يتجزأ، لأنه إذا بطل جزءه بطل جميعه. هذه أحوال الرياء مع العمل، نسأل الله العافية. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. طب فين الشاهد؟ طب هو ما ذكرش فمن كان يرجو، ما ذكرش، قال لك الآية. الشيخ محمد لما يقول الآية يعني أكمل الآية، ففيها موضع الإيه؟ الشاهد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا واحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء شرك، والرياء إيه؟ شرك. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الله أعظم من أن يكون شريكا في عمل. هل كان أحد شريكا في خلق؟ هل كان أحد شريكا في رزق؟ هل كان أحد شريكا في ولد أعطاه إياك؟ لا أحد. فلماذا يكون له أحد يشاركه فيما يعمل له إذا لم يكن معه خالق، ولم يكن معه رازق، ولم يكن معه محيي ومميت وشافي وغير ذلك؟ فلا ينبغي أيها العبد الغافل المسيء الظالم أن تجعل أيضا شريكا له في عبادته. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله هو الغني، ومن غناه سبحانه وتعالى وتمام غناه أنه لا يقبل عملا أشرك العبد فيه مع الله غيره، تركه وشركه. لهذا قال: من عمل عملا، وعملا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيده ليه؟ العموم، يعني أي عمل صغير ولا كبير، تركته وشركه. يبقى إذن يحبط الله عز وجل العمل الذي يرائي العبد فيه. فاحذر يا عبد الله أن ترائي بعملك، وأن تجعل في عملك نصيبا لغير الله سبحانه وتعالى. حج لله، جاهد لله، تعلم لله، علم لله، أنفق لله، قل لله، مر بالمعروف ونهى عن المنكر لله. لا تجعل، سبحان الله، ومن جعل العمل لله يا إخواني هل لا يأتيه ثناء إن كان يوجد ثناء على هذا العمل؟ يعني من عمل لله أرضى الله وأثنى عليه الخلق، ومن عمل للخلق أثنى عليه الخلق لكن أسخط الله. وحري بهذا أن يضرب الله عز وجل عليه قلوب الناس، وأن يغير عليه قلوب الناس. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. شوف عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ تعرفون من المسيح الدجال؟ وتعرفون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني المسيح أخطر فتنة، ولهذا ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الدجال. وفتنته عظيمة جدا، وإنما كانت عظيمة لأن الله سبحانه أجرى على يديه شيئا من الخوارق لا يثبت أمامها إلا المؤمن الذي أعطاه الله عز وجل علامة. لهذا لما ظهر دجله، وكان دجلا عظيما يصعب أن يحصل تمييز له، أعطاه الله عز وجل، أعطى المؤمن يعني علامة في الدجال لا يستطيع أن يتخلص منها، وهي وجود كافرة بين عينيه. كويس، هل يقرأ؟ لا، ما يقرأ إلا المؤمن شيء حد، يقرأ إلا إيه؟ المؤمن. وثانيا كان فيه وصف حسي، وهو أيضا كأن عينه إيه؟ عنبة طافية، أعور. يبقى أعور ومكتوب بين إيه؟ كف أراء بين عينيه. تحسن تلاقي أي واحد أعور النهاردة له فتنة عظيمة تقول ده دجال، لأننا في زمن قد نسقط أحاديث النبي على بعض الوقائع. بعض الناس يسقط الحرب ديت هي الحرب التي ذكرها كذا، هؤلاء هم كذا. لا، وإنما لا نسقط الأحاديث على الواقع، حديث التي تكون في آخر الزمان على الواقع، ونقول بأن هذا هو واقعها. لا نجرؤ على ذلك. ولهذا كان من كلام أهل السنة والجماعة هذا الأمر، إن إحنا لا نسقط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في آخر الزمان على واقع معين، إلا إذا كنا تيقنا ذلك يقينا ليس فيه شك. زي واحد مثلا ممكن فسر الدجال بأنه لأن النبي قال: لا يتركوا فتنة لا تتركوا بيتا إلا دخلت، فسر ذلك بالتلفزيون، يبقى الدجال هو التلفزيون. ألا طب ما إيه أعور العين؟ هو التلفزيون أعور، ده التلفزيون عينه زي النص، بالألوان كمان، فليس أعور، ولا يأمر السماء فتمطر، ولا يأمر الأرض فتنبت، والتلفزيون يفعل هذا. لكن التلفزيون من الفتن إذا استعمل استعمالا غير شرعي، هو من الفتن العظيمة لأنه سهل الدخول صحيح، إذا استعمل استعمالا غير صحيح، فنحذر من إسقاط النصوص على الإيه؟ على الواقع. فأعظم فتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ما بين إيه؟ خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من هذه الفتنة. لكن النبي هنا صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ طيب الكلام ده بتاع النبي ده يعارض الكلام الذي برضو قرره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعظم فتنة فتنة الدجال، هل هذا يعارض هذا؟ طيب كيف نجمع بين الذي قال النبي أن أخوف كذا وما من النبي لو حذر أمته الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعاد وأباد حتى ظن الصحابة أو خشي الصحابة أن يكون خلف المسجد هذا، كن ورا هنا، كن الدجال طلع خلاص، وهنا يقول أخوف ما أخاف عليكم ألهم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يقول أخوكم يعني فتنة الدجال فتنة عامة، إنما الرياء فتنة خاصة، لهذا كان الرياء أخطر من الدجال باعتبار الفرض يعني لا باعتبار العموم. ها فتنة الدجال لها وقت مخصص، لكن فتنة الرياء لها إيه؟ في كل وقت. ها هو ما تكلم عن إخلاص، هو تكلم عن الرياء الشرك الخفي. ها ها إن الرياء من الدجل، يعني وجهه كوني من الدجل، التمويه مثلا زي ما الدجال مموه يظهر الأمور في غير حقائقها فهو كذلك يعني. ها ها آخر بقى جواب، ها يعني أقوالكم قريبة، لكن إحنا نقول هو النبي قال بأن الشرك الخفي أعظم من الدجال، ولا هو قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إخباره فيه هنا مقارنة بين الاثنين، في ده أعظم ده، ولا إن هذا الذي خاف عليه أكثر من خوفي عليكم من الدجال؟ وذلك لأن الدجال أعلم أن إيمانكم وأن يقينكم وأن معرفتكم بالله دقيق من ذلك، فهذا شيء صعب أن تقعوا فيه في تصديق الدجال. أما الشيء السهل واليسير في هجومه عليكم وقد لا يلتفت أحدكم إليه هو الشرك الخفي، هو الشرك الخفي، فهذا الشرك الخفي قد يهجم على أي أحد ولا ينجو منه أحد، لكن مقل ومستكثر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ونادهم ما هم. إنما الدجال هذا في علامات، هذا في كذا، أكلكم إلى إيمانكم في ذلك، ولهذا قال النبي فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حديث، وإن يخرج ما لست فيكم فإيه فمرون حجيج نفسي والله خليفتي على كل مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قصد النبي من جهة سهولة الوقوع، سهولة أن تقتنعوا بالدجال صعب، لا غير موجود صعب، إنما سهولة أن يدخل الرياء، أن يدخل الشرك الخفي هذا سهل، ده مراده صلى الله عليه وسلم، وليس أن الشرك الخفي أعظم من الدجال. نعم طب الشرك الخفي، قالوا بلى، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد، هذا هو الشرك الخفي. بعض الناس قد يظن أن الشرك الخفي، الشرك على قسمين خفي وجلي، ما الضابط بين الخفي والجلي؟ ضابط التفريق بين الشرك الخفي والشرك الجلي الكثرة والقلة، الصرف إيه؟ طب الشرك الجلي يخرج من ملة ولا لا؟ الشرك الجلي يخرج من ملة ولا لا؟ يخرج. والشرك الخفي لا يخرج. هذا الذي أردت التنبيه عليه، وأعلم أن كثيرا منكم قد يتصور هذا، من الشرك الجلي هو الأكبر والشرك الخفي هو الأصغر. لا، ليس صحيح. وما لي أحمد؟ الجلي بالقول أو الفعل، والخفي بالقلب. طيب ما هو القلب نفسه مش كل ما يكون بالقلب يكون مخرجا؟ نقول الجلي والخفي وصفان للأكبر وللأصغر، فمن الأكبر ما هو جلي؟ قول فعل جلي. واحد صب، واحد قال مدد يا بدوي، واحد قال مدد يا بدوي، أو فعل إنه سجد للبدوي، أو فعل كذا، هذا جلي. وفي خفي اللي هو يسير الرياء. فالخفي والجلي في الأكبر والأصغر. الأكبر الجلي زي القول مدد يا بدوي فعل كذا، والقلب اللي هو أن تعقد قلبك على معنى باطل من الشرك، كأن تدعي في نفسك أو تعقد قلبك على أن أحدا يملك جلب نفع أو دفع ضر، تعتقد هذا في قلبك، فهذا أكبر بس خفي. أو واحد يخاف خوف سري، ولكن خايف من الشيخ فلاني أتكلم، أنا مقتنع أنهم ما نعملش لهم حاجة بس مش متكلم لأنه ممكن يعمل فيه حاجة، خوف السر. خوف ليه؟ السر. كذلك الأصغر، الشرك الأصغر منه برضو الجلي زي الحالف بغير الله وزي كذا والأمانة، ومنه ما هو خفي زي يسير الرياء. إذن الشرك الأكبر منه الجلي والخفي، والشرك الأصغر منه الجلي والخفي. يبقى الجلي والخفي وصفان يدخلان في إيه؟ في الأكبر والأصغر. تصورت يا إخواني ده؟ لأن البعض أو الأكثر يظن إن 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 الجلي هو الأكبر وإن الخفي هو الإيه؟ هو الأصغر. لا، الجلي والخفي وبرضه بالمناسبة زي الكفر العملي والاعتقادي. نحن في الجنة نقول إيه؟ الكفر الاعتقادي ده مخرج، الكفر العملي مش مخرج. لا، هذا إطلاق خاطئ. كفر العملي مش مخرج، هذا إطلاق خاطئ. لكن الكفر العملي منه المخرج ومن غير المخرج. فالذي يسجد والذي يمزق المصحف هذا عمل، مزق المصحف كفر عملي. يبقى كلمة كفر عملي مش معناه انه غير المخرج، وكفر اعتقادي ده مخرج. اعتقادي مخرج ماشي، عملي هذا فيه المخرج وفيه غيره الايه؟ وفيه غيره المخرج. فيه مسائل تفسير آية الكهف اللي هي ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. الثانية الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله. الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله، هذا فين؟ تركته وشركه. طب هو عايز يقول ليش من الامر العظيم؟ طب ما كان قال رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله. الفائده الوهابيه في كلمه الامر العظيم، الفائده الوهابيه في كلمه الامر العظيم يريد ان يقول ايه يا صلاح؟ ما فيش بقى قد، ما فيش. ها سرعه الربط يا محمد. يعني عاوز، هو الشيخ عاوز يربطك بالقبور اللي بيفعل عند القبور. إذا كان ده عمل عملا أشرك مع الله فيه بالنية حاجة أحدا فتركه، فكيف بالذي يعمل لبدوي ويعمل لحسين ويجعل عمل هذا؟ الأمر العظيم أن من عمل عمل لغير الله، فمن نظر لغير الله ذبح لغير الله وهكذا، فإن عمله يكون مردودا. ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. كمال الإيه؟ طب برضو إيه الفائدة الوهابية هنا؟ ذكر السبب الموجب لذلك في رد هذا كمال الغنى. انا اغنى الشركاء. طب التنصيص على كمال الغنى ان غير الله فقير، كيف تطلب منه كذا او كذا؟ اطلب من صاحب الخزائن. وانك اذا اشركت مع الله احدا فكأنما تصورت أن الله وحده لا يقدر على إعطائك ما تريد. الله وحده لا يقدر على أن يجعل الناس يثنون عليك، لهذا عملت مع للناس مع الله، وإلا لو أنت موقن أن الله سيجعل الناس يثنون عليك لعملت له وحده. والله غني، فادعاؤك هذا أو جعلك تعمل مع الله أو تصرف العمل لأحد مع الله لأنك لم تثق. زي ما بتوكل واحد في موضوع، لو انت مالي ايدك منه بتعمل ايه؟ بتوكله بس. لكن لو انت من اخرك بتعمل ايه؟ بتنبه على واحد واثنين. الرابع ان من الاسباب انه تعالى خير الشركاء. طيب خير الشركاء في اثبات الشركاء الشراكة وجواز ان يكون لك شريك؟ لا، ولكن فيه اثبات للشراكة من جهة الواقع لا من جهة ان احدا يكون شريك الله. الخامسة خوف النبي على أصحابه من الرياء. الفائدة الوهابية خوف النبي على أصحابه من الرياء. الفائدة الوهابية فكيف بمن إيه؟ إذا كان النبي خاف على أصحابه تقول أنت لا أنا بطل ما يهمنيش، أنا ما يهمنيش الرياء ده خالص. الأخيرة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. الفائدة الظاهرة المباشرة إن ده هو الرياء، لكن لعل أيضا قد يراد من رأي هذا مسألة أخرى، وهو إنه إذا كان هذا التفسير في شيء بسيط لا ينجو يعني منه أحد، فكيف بمن صرف النذر الذي هو أكبر والذبح الذي هو أعظم لغير الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.